مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة. هنا في نون القوة لا نحاول تلميع الواقع، بل نتحدث عليه كما هو، كما تعيشه النساء في مجتمعنا، في كل بيت وفي كل زاوية. برنامج نون القوة يأتيكم من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. من الإعداد والتقديم أنا سعاد الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، من الإشراف العام هدى العطافي. اليوم نفتح واحدا من أخطر الملفات، الابتزاز الإلكتروني. تبدأ الحكاية برسالة، بلقطة شاشة، بمحادثة عابرة، ثم تنقلب الحياة رأسا على عقب، حيث تصبح الثقة سلاحا والصورة تهديدا والهاتف بابا للخطر بدل الأمان. فإننا لا نتحدث عن خيال أو دراما، بل عن واقع تعيشه كثير من الفتيات والنساء، واقع قد يحطم أحلام فتاة ويدخل امرأة في دوامة من الخوف والتردد والعزلة. بحسب تقارير محلية، تم تسجيل أكثر من 400 بلاغ ابتزاز إلكتروني في اليمن خلال عام واحد. هذه فقط الحالات التي تم التبليغ عنها، فكم من ضحية اختارت الصمت، لأن الصمت بالنسبة لها أهون من الفضيحة. سنتكلم أكثر عن الموضوع، فحياكم الله. في هذا الجزء الأول من الحلقة نبدأ مع تقرير ميداني خاص من إعداد الزميلة ياسمين المعمري، يسلط الضوء على هذه الظاهرة من زوايا مختلفة، من الشارع، من القانون، ومن الجهات الحقوقية. وبعد التقرير نفتح حوارا مهما مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مختار غالب، مختص في البرمجيات وتقنية المعلومات. إذن لنفهم الجوانب التقنية والنفسية والاجتماعية لهذه الجريمة الحديثة، ونسأل كيف يبدأ الابتزاز، ما هي أبرز طرق وقوع الفتيات في هذا الفخ، لماذا يختار البعض السكوت، وما الذي يجب فعله لحماية النساء والفتيات في هذا المجتمع. كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في نون القوة، فابقوا معنا واستمعوا حتى النهاية، فهذه الحلقة قد تغير نظرتكم تجاه قضية تمس كل بيت. خليكم معنا.
مع انتشار استخدام الفتيات للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، تصاعدت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بشكل ملحوظ، إذ أصبح الفضاء الرقمي بيئة خصبة للمبتزين الذين يستغلون نقاط الضعف ويوقعون الضحايا في شباكهم، ما يستدعي وعيا وحماية أكثر فعالية.
العقيد سمير صالح الأشبط، مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء السكنية. طبعا لا شك أن قضية الابتزاز قضية مؤرقة، وبالذات للشباب وخاصة الفتيات. وهذه القضية قضية يعني أصبحت قضية عصرية، وأصبحت من جرائم المعلومات. فلا شك أن هناك تفاعل إيجابي من إدارة عام شرطة تعز، ممثلة بالعقيد أو بالعميد منصور الأكحلي مدير عام الشرطة، وتم استحداث قسم جرائم المعلومات في مباحث تعز، وهناك قسم يستقبل الشكاوى ويستقبل البلاغات في هذا المجال، مجال الابتزازات.
تقف الضحية وحيدة أمام الابتزاز، محاطة بالخوف والصمت، إلى جانب غياب الدعم المؤسسي والحماية القانونية، وهو ما يفاقم معاناتها، فتجد نفسها محاصرة بين التهديد النفسي والاجتماعي، وغالبا ما تخشى الإفصاح أو طلب المساعدات خوفا من الوصم الاجتماعي.
حمزة الترجمي، مختص السلامة الرقمية، استشاري في السلامة والأمان الرقمي. بالنسبة لما هي أهم الحلول التي نحتاجها اليوم لحماية النساء والفتيات من الابتزاز الإلكتروني؟ نحن بحاجة إلى حلول كبيرة وكثيرة، لا يتسع المجال لذكرها. هذه أبرز هذه الحلول تتمثل في أنه يتم توعية النساء والفتيات بأهمية حماية أجهزتهن وجوالاتهن وأجهزتهن الرقمية بشكل عام، كيف يمكن حماية هذه الأجهزة من الاختراق والابتزاز، كيف يمكن أيضا التعامل مع الأجهزة الرقمية بفعالية وأمان بشكل آمن. فهم يحتاجوا إلى تمكين وتدريب وتوعية. مهم جانب التمكين في أن يفهموا المهارات الرقمية، القدرات الرقمية التي يحتاجونها، كيفية التعامل مع الأجهزة الرقمية، كيفية التعامل في البيئات الإلكترونية المختلفة، وكيفية التعامل مع الأنشطة الرقمية ومع الحسابات التواصل الاجتماعي ومع الحسابات الرقمية بشكل عام، التخزين الآمن للبيانات وتخزينهم الرقمي. لأن بدون التمكين في هذه الجوانب التوعية لوحدها لا تكفي.
يلعب المجتمع دورا سلبيا من خلال الصمت أو إدانة الضحية بدلا من دعمها، وهذا الموقف يزيد من تفاقم الأزمة، فتتحول الفتاة من ضحية إلى منبوذة، مما يعيق مواجهة الظاهرة بفعالية ويعزز الخوف من الإفصاح.
هذا السؤال الثاني يعني مهم ويحصل كثير، يعني الابتزاز الإلكتروني كيف نتعامل معه بشكل أوضح؟ يعني إذا تعرض لي هذا الابتزاز أيا كان، هل كان زميلتي أو أختي أو قريبتي، كيف بتعامل؟ أول شيء ندعمها نفسيا، يعني شبتعد عن اللو والأسئلة المحرجة، لأنه ما عاد فيش فايدة يعني لهذا الشيء، فقط معلومات كيف معلومات تفيد على حل المشكلة، يعني كيف أقدر أساعدك الآن، بقول له إيش المطلوب، أشجع على اتخاذ خطوة قانونية، يعني لازم إني تتخذ خطوة قانونية بهذا الشيء، ما تخفيش العواقب، يعني مهما كانت العواقب أو كذا لازم إني اتخذ قانوني وإجراء قانوني عشان المبتز يعني يوقف عند حده، لأن من المبتز لا يعني يشتي أكثر إني يخاف من هذا الشيء ويتمادي معه أكثر.
نعم ندعمها، لأنه السكوت على مثل هذه القضايا جريمة بحد ذاتها. الانتشار الابتزاز الإلكتروني كان في الفترة السابقة منتشر بشكل كبير جدا، وهنا في محافظة تعز تم التعامل مع هذه القضايا بشكل حازم جدا. أولا يتوجب على الدولة أن تضع قوانين للحد من هذه الجرائم. الانتشار الكبير للجرائم قد ربما يؤدي إلى عدم السيطرة على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. الموضوع هذا، موضوع الابتزاز الإلكتروني، يحتاج إلى صرامة بشكل كبير جدا، ولا والسكوت عنه قد ربما يحلق جرائم كبرى جدا، مثل القتل، مثل النهب، مثل حاجات كبيرة جدا. أو على الضحية ألا يسكت أبدا في مواجهة مثل هذه القضايا، لأن السكوت عنها قد ربما يؤدي إلى الدخول في اكتئاب نفسي وحالات صعبة جدا.
رغم وجود قوانين لمكافحة الابتزاز، فإن عدم تفعيلها بشكل جدي يترك المجال مفتوحا أمام المبتزين وأضعاف النفوس، إلى جانب ضعف التوعية ونقص الآليات القانونية الواضحة، مما يجعل الضحايا يعيشون في دائرة من الخوف دون حماية حقيقية، ما يستدعي مراجعة عاجلة للأنظمة والتوعية.
الأعزاء جميعا في كل مكان، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير من التقرير، واستمعنا للتقرير، ونرحب بضيفنا الأستاذ في الاستديو، الأستاذ مختار غالب، مختص في البرمجيات وتقنية المعلومات. أهلا ومرحبا فيك، نورتنا أستاذ مختار، الله يسعدك. احنا استمعنا قبل شوية للتقرير، بداية كلمنا أكثر أستاذ مختار من صوت الشارع لصوت القانون لصوت الحقوقيين، برأيك ما هي أكبر فجوة تواجه الضحايا اليوم؟ هل هي غياب الحماية القانونية أم ثقافة المجتمع التي تدين الفتاة بدل أن تحميها؟ وكيف يمكن سد هذه الفجوة بشكل فعلي؟
طيب خلينا نقول كلهن
كلهن مرة واحدة
كلهن مرة واحدة. شوف، المشكلة الأساسية أو الفجوة اللي احنا بنتحاول نتكلم عليها قد بتعود لثقافة المجتمع بالدرجة الأولى والوعي بنفس الوقت. أنا الآن لو بعمل مقارنة ما بين جرائم الابتزاز الإلكتروني سواء كانت في اليمن أو مقارنة بدول ثانية مثلا أكثر تطورا أو أكثر احتكاكا بالتقنية أكثر، بنلاحظ أنه هناك مثلا في الخارج أو في دول أخرى نسبة الجرائم الإلكترونية قد تكون أكثر، بس في نفس الوقت مكافحتها ومعالجتها برضو أكبر
من
بكثير يعني. أيوة. فلو جيت تشوفي هنا ايش السبب او فين الفجوه فين المشكله بالضبط بتلاقيها حاجتين. اول شيء ممكن انه الوعي، احنا بنتكلم عن ابتزاز الكتروني وتقريبا كان احنا مركزين الحلقه على جانب الفتيات فقط، بينما قد يكون حتى كمان بالعكس، قد يكون حتى ابتزاز على مستوى مش فقط فتيات، قد يكون حتى على مستوى رجال اعمال، قد يكون حتى على مستوى الناس لهم علاقات اسريه مستقره وقد يكونوا دخلوا في غلطه معينه او في تهور واصبحت اسرته مهدده. صح. نفسها.
نعم.
كيانها الاسري، بيته، زوجته، اولاده بشكل كامل. فقد يكون احنا بس هنا مركزين على جانب الفتيات بحكم انه اللي بنحسه الاكثر خطرا او الاكثر
الفتيات. نعم.
يعني عرضه لهذا الموضوع. بس فعليا لو جيت تسقطيها بدرجه اساسيه، اول حاجه معك الوعي مش موجود تماما في كيفيه التعامل مع التقنيه ومساله انه هل انا بوصل لمرحله ابتزاز او كيف احمي نفسي من مرحله ابتزاز، بالذات على انها اكثر ما بيحصل قد يكون هي محاولات اختراق اكثر ما بتكون محاولات انه مثلا الفتاه او غيرها بيسلم خصوصياته طوعا يعني.
نعم.
فهذا جانب. يمكن الجانب الثاني انه ما فيش قانون في الدوله فعليا بيقدر انه يحل الاشكاليه بدون الدخول في مشكله الفضيحه، خلينا نقول بالدرجه الاساسيه. فلو تلاحظي فعليا ان الفتاه ما عاد بتهمش المشكله، هي بتهم الفضيحه نفسها. فلما يكون ما فيش اجراء قانوني او سري يحافظ على خصوصيتها على حل المشكله، مثل ما نقول من تحت لا تحت ما حد يعرف يتم الحفاظ عليه، فهذه الفجوتين الثنتين الذي بتخلي الفتيات بشكل اساسي يا اما انها تكون تستسلم للابتزاز نفسه او ان تحاول انها تحل مشكلتها يا اما بفضيحه او تروح تنتحر او مثل قصص حصلت كثيره يعني. فتقريبا هذه الفجوتين اللي احنا ممكن نطرحها بناء على.
طيب الفجوتين اللي انت ذكرتهم يعني ممكن نقول سببها انه المجتمع مش واعي بشكل كبير او بسبب انه ما فيش سياسات معينة او حماية قانونية؟
خلينا نقول الضحية مش واعية بدرجة أساسية. يعني لو في وعي عند الضحية بشكل اساسي انا اعتقد انه ممكن ان جرائم الابتزاز الالكتروني تنزل الى مستوى يتجاوز 70-80% من عمليات الابتزاز. ليش؟ لانه الان الذي بيحصل انه تجي الفتاة نفسها او البنت او الشخص بشكل عام خلينا نقول ما عنده وعي كيف يحمي نفسه الكترونيا. تمام.
صح.
لو اجيب لك ابسط مثال ممكن، وهذا ممكن منتشر بشكل كبير جدا 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 بيحصل وقد يكون فيه سذاجة يعني حتى مش شرط انه هو فيه اغراض معينة. يجي مثلا بنت معينة او كذا تروح تاخذ تلفونها تروح تصلح عن صاحب تلفوناتها وتقول له مثلا حمل لي برامج.
ايوه.
هو الان يبدا يحمل برامج مش عارف ايش بيحملها اصلا، يعني في الاخر بيحمل الذي يشتيه. تمام. ممكن يربط ايميله على نسخ الباك اب او نسخ الاحتياطيه او مثلا رسائل الواتساب او الفولدر، فهي بتشتغل طبيعي قد تراسل زميلاتها هي وصديقاتها في الاسره في العائله، وفعليا في نسخه من كل حاجه بتروح
لعندهم
لا عنده وهي مش داري، هي في الاخر قالت له بس صلح التلفون او حمل لي البرنامج الفلاني ومشيت. فلو عندها وعي فعلي انه على الاقل كيف تحمل برامجها من نفسها، يعني في الاخير اشبك بالنت ونزل البرنامج وهي خطوات التاليه وتعبي بيانات معينه وانتهى الموضوع، يعني ماشي اختراع مش حاجه صعبه يعني.
صح.
ما بيوصلش لهذا النقطه. في مثلا جوانب الاختراق نفسه، اختراق حسابات سواء على الفيسبوك على الواتساب تليجرام او غيره، ما بيكونش عندهم الوعي كيف انهم يحموا عمليه الدخول هذه نفسها.
نعم.
كيف ان انا مثلا اقفل بباسورد تكون مثلا صعبه. الشيء الثاني مثلا كيف ان انا افعل انه لازم يوصلني اشعار اذا في حد دخل من جهاز ثاني، انه لازم في تاكيد من عندي عن طريق مثلا اللي احنا بنسميها تو فاكتور اوثنتيكيشن، اللي هي مثلا توصلني رساله اس ام اس فيها كود تاكيد مثلا. في كثير ما بيفعلوها.
التحقق بخطوتين مثلا،
التحقق بخطوتين هي نفسها هذه. فالجهل في الوعي هذا نفسه تمام بيخلي اي شخص سواء كان فتاه او رجل حتى مهما كان إن أنا ممكن أحاول أخترق بمعلومات معينة بتخمين لكلمات سر مثلا، أو طرق إن أنا أرسل برنامج عن طريق رابط يتحمل ينزل لعندي أحاول أدخل عن طريقه. فلما تكون مش مفعلة الخطوات هذه أساسا فنسبة الاختراق نفسه بيكون أكثر، بيكون عليه فعليا يجي وراه ابتزاز في حد ذاته. فالفكرة هي كلها جاية في منطقة الوعي بالدرجة الأولى. ممكن جزء ثاني الذي هو مسألة الثقة الزايدة.
الثقة الزايدة هو الجزء الآخر يعني بتثق بالشخص نفسه مثلا.
بالضبط. انت لو تشوفي في قصص كثيرة من اللي حصلت فيها مشاكل ابتزاز بتلقي مثلا انه في بعض البنات رسلن صورهن اما لحبيب او لخطيب او حتى احيانا لصديقة، وحصلت قصص كثيرة، ويمكن
تهددها صديقتها يعني.
بالضبط، واعتقد يمكن اكثر قصة مشهورة في الموضوع هذا وحصلت قضية رأي عام تقريبا قبل سنتين اعتقد او ثلاث في تعز حصلت اللي هي تقريبا سارة علوان.
نعم،
حصلت مشكلتها بشكل كبير، ولما أيوه دخلنا في تفاصيل يعني القصة قصها في الاخير الذي سربت صورها هي زميلتها.
اوف،
زميلتها اللي صورت سربت الصور لاحد اخر، ومن هنا بدات القصه.
يعني الموضوع طلع وكبر انها بس انتحرت، لو ما كانش انتحرت ممكن كانت يعني.
بالضبط، ورغم انها حاولت انها تقدم شكوى بس برضه ما
فيش استجابه،
ما كانش في استجابه.
الرأي العام احيانا بيكون،
وهذا بيعطيك الفجوه الذي هو عدم وجود قانون فعلي بيحمل اسمه
البنات
او المبتز الضحيه بشكل عام. لانه في الاخير لو ما كانش وصلت الى قضيه راي عام يمكن لازالت لليوم وهي تحت الابتزاز لليوم يعني. هذا برضه من الاشياء اللي تخليك فعلا تتساءل انه فين دور الدوله في الموضوع.
لازم يكون لها دور فعلا. طيب أستاذ مختار، بحسب تقرير المنظمة الأمم المتحدة عام 2023 أكثر من 70% من الفتيات في مناطق النزاع بيفتقروا للحماية الرقمية مما يجعلهن أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني. أستاذ مختار، كيف تعرف الابتزاز الإلكتروني اليوم وما أبرز الطرق التي تستخدم ضد النساء والفتيات تحديدا؟
شوفي، أنت ليش تعرف الابتزاز الإلكتروني؟ هو في الأخير أحد أنواع الجرائم الإلكترونية، يعني هو في الأخير جريمة من الجرائم، سواء كانت فسكت اللهم أنها بدل ما كانت على أرض الواقع مثلا تحولت إلى إلكتروني. يعني أنا مثلا في على الواقع مثلا ممكن أبتز حد بأوراق معينة مثلا بشيء، بس على الإنترنت أنا بكون صور، يعني بدخل إلى مستوى الخصوصية الخاصة فيه، صور ومحادثات خاصة، قد تكون معاملات، قد تكون مثلا رسائل من نوع خاص، قد تكون من الأشياء هذه كلها. فمسألة الابتزاز الإلكتروني نفسه هو بيجي في تحاول تعرف إنه بيحاول يستغل خوف
الشخص
الضحية نفسها في الحصول على فوائد خاصة فيه. يعني مثلا يعني أنا لو أرجع مثلا إيش اللي بيخليني ابتز حد أو أنا أخليه يمشي على كلامي أو هو إنه خايف مني من شيء معين، وهنا اللي بندخل فيه اللي الخوف من الفضيحة. يعني في الأخير مثلا أنا لو بتكلم إنه مثلا في بنت رسلت صورتها مثلا أوكي، ونفرضها مثلا صورة بحجاب أو باللبس عادي مثلا، فعليا هذا هو شكلها في الشارع. يعني في الأخير شكلها في الشارع الذي هو الطبيعي قدام الناس كلها. بس مسألة إن الصورة توصل إلى يد مبتز مثلا يبدأ يستغلها، هو الخوف إني إيش اللي يعجر من وراها.
صح،
تمام، ولا فعليا هي صورة عادية بس إيش وصل الصورة لا عنده؟ أنتي رسلتيها، أنتي فعلتي، أش بينك أنتي هو، أنت في رسائل، قد يعلم الله إيش في مخبى ما حد داري فيه، وتبدأ من هنا تظهر قال وقالت وقلتي، وكل واحد بيطلع على الكلام يزيد البهارات الذي عنده، وتتحول إلى فضيحة. فالآن هو بيستغل إنها بتوصل إلى هذا المستوى. لأن في الأخير ما بقولش إن الصور اللي بتوصل قد تكون صور في حد معين من هذا، بس قد تكون حتى صورة عادية، بس إيش اللي بيجيب وراها؟
خلاص خوف، يعني خلاص الواحد بيحس بخوف فعليا.
فالآن هو بيستغل الجانب النفسي لمسألة الخوف. وفي الأخير يعني حتى بتحس إن المبتز نفسه بيأمن العقاب، وفي عندنا بيقول إنه من أمن العقاب أساء الأدب.
صح،
تمام. يعني في الأخير إيش عايزوا لي؟ في الأخير أنا رجال، العيب كله فوق البنت،
وخاصة أنه ما فيش قوانين صارمة بشكل كبير.
حتى لو خرجتي من موضوع القانون الصارم، في الأخير بتلاقي أن أهل البنت أو البنت أو الناس اللي بيحاولوا يدخلوا في الموضوع بيحاولوا يلمون أنه ما فيش داعي للفضيحة. يعني ما نناقش أنه مسألة الابتزاز نفسها أو مسألة لا، تعالوا نلم الفضيحة،
نلم الفضيحة
نفسها
إن كانت أيوة صح أو لا.
أيوة، وأحيانا بتوصل إلى مرحلة كانت تحسيها مكافأة للمبتز، فالفضيحة يقول تزوجها، زوجها ولف الموضوع،
شفت، على مكافأة،
تمام. فبترجع كأنها مكافأة.
صحيح،
انه تعال ابتز وبان كافئك بالبنت
اكثر واكثر. صح، ولكن في قصة حصلت استاذ مختار، انه بنت كانت بتوصل صور، يعني صورها كانت بتتصور على سناب طبيعي، فهكر حسابها واخذ صور، لانه عارفين السناب انك لما تتصور بيحتفظ داخل البرنامج. فهي لانها يعني بالبداية شافت انه المبتز بدا يبتزها، هي مش عارفة من اساسا، على طول كلمت أهلها باللحظة الأولى اللي بدأ يبتزها. هل هذه ممكن تكون بداية خطوات النجاة؟
بالضبط. شوفي قلت لك قبل شوية، هو المبتزع إيش بيستغل؟ بيستغل الخوف. تمام. إنه خايفة من الفضيحة، خايفة من إنه شوشرة، خايفة إنه بالذات إنه عندنا بيقول خلاص لو البنت هذه طلع عليها كلام خلاص بتكون سمعة سيئة، ما عاد أحد بيجي يتقدم لها، إذا هي مخطوبة بتفسخ، إذا في بيت بنخرب، إذا فهو بيستغل بيلعب على مسألة الخوف. بالضبط. فهي لو واجهته بمسألة إنه طز،
وخاصة لما تكون بريئة الموضوع.
بالضبط. أيوة تمام. وفي كمان أهل واعين يعني مستوعبين قادرين يحتوي الموضوع هذا لبنتهم يعني.
وعلى حسب الأهل ممكن نقول كمان. أيوة. الأهل ممكن يعني ما يتقبلوش الموضوع حتى لو كلمتهم في أول لحظة، أو بيكون موضوع مختلف.
شوف يقولك هو بيرجع كمان لثقافة الأسرة ومستوى تعليمها وقناعاتها. تمام. أحيانا مثلا شخصية مثلا أو أسرة مثلا عاشت في الخارج ومؤمنة بتعليم الفتاة وحقها في العمل وإن البنت ممكن تخرج وترجع، غير ناس في القرية تماما. فارق كبير في المفهوم، في القناعات، في أشياء كثيرة جدا. فبتحسي أنه لو فعليا المبتز فقد عامل الخوف من الضحية نفسها، ممكن ما يسويش حاجة بالصور، لأن في الأخير يقول ما استفدت منها شيء. تمام. في واحدة من القصص اللي حصلت تقريبا أذكرها قبل حوالي أسبوع 10 أيام أسبوعين، حصلت شفتها في الفيس وشفت لها مقطع فيديو.
طيب.
واحد حاول يتواصل مع واحدة ومش عارف إلى أي مدى وصلوا في الكلام، وطبعا كانوا بيحاول يبتزها وأنه بجي عندك البيت ولازم تعملي وتسوي 1 2 3 4 وكذا وكذا وكذا. فعلى طول كلمت زوجها قالت له في واحد بيسوي 1 2 3 4 5، فقال لها أوكي كملي معه
وخليه يجي. ضربه صح؟ أيوة.
صح. أول ما وصل وقعت لها الضربة المحترمة هذيك.
صح شفتها على النت. أيوة.
أيوة. فتخيلي إني الآن لو كانت خافت من الموضوع أو حاولت إنه لا يعرف زوجي بيعمل لي مشكلة بيكبر الموضوع، كان ممكن إنها توصل إنها ترضخ مثلاً بمبالغ مالية، قد ترضخ مثلاً بأشياء معينة، وقد الموضوع كان يكبر.
هو ابتزها ليش؟ أو إنه كان بس يشتيه يخليها؟
هو مش عارف أنا لما أنا تفاصيل داخلية، بس أنا شفته في السوشيال كذا وهو ماشي الموضوع. بس الفكرة فيها إيش؟ إن هي لما حست بالخطر نفسها. تمام. عرفت لمن تلجأ، الشخص بيحميها بيتفهم الموقف،
ما هو حماها صدق.
مش بيجي يقولها يعني مثلا لو أسر مش متفهمة مثلا. أول سبب يقولها جاب رقمك اللي عنده.
صح.
هذا مباشرة أنت أكيد جبتيه له ولا كذا ولا مفين عرفتي، بيحولها إلى إيش؟ إلى تحقيق معها هي قبل ما أنه
يكون تحقيق معها.
بالضبط. فهذه الآن بتعمله رادع، هذا الشخص نفسه الآن مستحيل عاد يفكر يعمل أي حد.
كمان توعية للناس، أو ممكن تكون عبرة وعظة لكل الناس اللي بيحاول يعمل نفس هذه الطريقة.
بالضبط.
ففعلا أصبحت الموضوع اللي أنت ذكرته انتشر في السوشيال ميديا بشكل كبير، والناس كانوا عاقبهم الحركة اللي سووها، رغم أنه صراحة مسحوا فيه البلاط صراحة حرفيا
جدا. فهذه بتوعي شوية.
نعم.
بتوعي شوية. أنت لو تشوفي مثلا من ال بس برضه شوفي، لا زال عندنا هنا في المجتمع نفسه ثقافة إنه مهما كان البنت غلطانة،
مهما كان.
تمام. يعني مثلا أذكر في موقف مرة كمان كان في الفيس انتشرت مشكلة معينة أو قضية، إنه هو فلانة صورها عند فلان وعملت وصار في فضيحة معينة كذا. أدخل أشوف التعليقات، أكثر يقول لك تستاهل، من قال لها ترسل صورها؟
كثير.
من قال لها؟ طيب اوكي، من قال لها ترسل صور؟ انت عارف ايش التفاصيل اللي حصلت ما حد يعرفها مثلا؟
صح.
هل قد يكون الشخص هذا مثلا شخص من الاسره؟ هل هل هل, هل قد يكون مثلا بسبب اخر ان البنت هذه تلفونها انسرق مثلا؟
حتى وان ما انسرقش، مهما كانت يعني المفروض انهم يوصلوا الوعي. حتى لو غلط هو ممكن يغلط، اللي يعلق هو ممكن غلط باغلاط شنيعه جدا، فهم دائما بيعلقوا انها غلطه، انا ما يحسوش انه ممكن هم يوقعوا بنفس الغلط.
يعني بيوصلوا حتى لا شفت تاكدك من قال لها تتصور اساسا؟ أي يعني بغض النظر انها ارسلت له ولا ما ارسلت، من قال لها تتصور اساسا؟
لا اي مدى.
الى وليش البنت هذه اساسا معها
تليفون اصلا؟
معها تليفون، ليش معها فيسبوك؟ ليش؟ هذه الاشياء كلها بتلقيها في وعي المجتمع نفسه. فهذا كله بينسكب بالسلب عند البنت نفسها، انه لو صار فيها شيء انا ما بتفكرش في المشكله، بتفكر ايش الذي
بيحصل
بعدين، فتبدا تحاول يعني ايش اسوي. وغالبا لو اجي اسقط المشاكل هذه كيف اقول لك، انا وانا فرضنا حصلت معي مشكله مع واحد معين، وصلنا للقسم الشرطه مثلا، انا اول حاجه ببدا اسويها انا بتصل باخواني، بتصل يعني تعالوا معي في معي مشكلات، تعالوا كذا، ببدا اكلم الناس الذي حولي الاقربين، تعالوا سندوني في المشكله الفلانيه. هنا لا، البنت بتخاف تتكلم فبتظل وحدها، فحتى لو راحت تشتكي وراحت إلى مثلا قسم شرطة معين أو هذا، والذي كان أمامها نفسه لا نشوف لنا حتى للأمانة عندنا رجال الأمن لسه لا زالوا غير مؤهلين للتعامل مع هذا النوع من الجرائم أو من المشاكل نفسها. هم متعودين على الميداني، ينزلوا على حملة، ينزلوا بالطقوم، ينزلوا يفارعوا بين اثنين، يحبسوا فلان. مش يعني حتى احنا عندنا من النوع النادر ان البنت تروح القسم،
صح كلام.
فبتلقي مثلا رجل الشرطة نفسه او العسكري اللي موجود في القسم مش قادر يتعامل بطريقة مناسبة لهذا الموضوع. يعني في الاخير هذه تحتاج لها تأهيل كمان لرجال الشرطة، تحتاج لها كيف تتعامل مع هذا النوع من المشاكل، كيف تتعامل مع هذا النوع من النساء، كيف تتعامل مع كذا. فبتوصل بتلقي اما يتعامل ببرود، يا اما هو نفسه بثقافة المجتمع نفسها انت الغلطانة بيشوفها،
صح.
تمام. فهي حانبة الان مش قادرة تستند بحد اساسا، مش فبتحسب بتلف حول نفسها تايا، وايش ما قالوا لها ايش ما حاضر تمام حاضر مرحبا، في الاخر يا اما لا بتخرج بدون نتيجة. وهذا اللي مثلا زي ما حصل مع يمكن سارة علوان، الان قررت انها تنتحر مثلا وفشلت وتحولت الى قضية رأي عام، فصارت الدولة بتحاول تحل المشكلة عشان وجهها مش عشان القضية نفسها يعني. فبرضه هذه من الأشياء اللي بنتكلم. فأنت لو تلاحظ إنه كل النقاش من أول بيرجع في الأول والآخر إلى دائرة الوعي وثقافة المجتمع بالدرجة الأولى. زي ما كلمتك إنه في بداية اللقاء قبل شوية، مشاكل هذه كمان موجودة في الخارج، بس التعامل معها وأقوى حلها أسرع.
أسرع نعم.
قادرين يتعاملوا معها. يعني المبتز نفسه لما بيحاول يبتز بتلاقيه بيحاول بشتى الوسائل انه يخفي شخصيته تماما، لانه عارف انه لو مسكوه
خلاص بيمسحوه،
خلاص ما عاد فيش مساله مجتمع، بالذات انه المجتمع هناك منفتح بشكل كبير جدا. فمساله انه بنت بتصادق ولد مثلا او خرجت معه، هي نظرتهم ان هذا الموضوع عادي. هو لما يوصل الى مرحله خصوصيه اعلى شويه، اشياء قد تكون تضر على مستوى العمل، على مستوى علاقه اسريه فقط، فهنا بس برضه قادرين يتعاملوا معها، قادرين يجيبوه من تحت الارض مثل ما يقولوا، لو مسكوه خيط واحد عليه. بينما هنا لا، معروف انه فلان وما حد يمسكه، معروف انه فلان سوى.
حتى في بعض الدول العربيه ممكن عاملين يعني عاملين سياسات، يعني مثلا القانون هذا عاملين يعني وحده كامله الموضوع الابتزاز الإلكتروني، وكم يا قصص نجحت، يعني إنهم بيروحوا يبلغوا وبيطلعوا المبتز فقط، تجمع عليه أدلة ومش عارف إيش، وعلى طول يعني ممكن يكون.
وهو شوف، إذا البنت شعرت بالأمان وهي بتشكي بتقدر تطرح كل التفاصيل. أحيانا هي تخاف إنها تعطي تفاصيل،
صح،
ترجع عليها نفسها، فبيكون عند الطرف الآخر معلومة ناقصة أو معلومة غير كاملة أو معلومة غير واضحة،
صح.
في الأخير حتى بتلاحظ إنه لو وصلت حتى المشكلة إلى قسم الشرطة أحيانا يحاول يلوم الموضوع داخل، كل خاصة ما بيش داعي للفضيحة، من هو فلان خلاص ما شاركم نحل الموضوع داخليا، وما بيش داعي للشوشرة، أنتوا بقى تضرروا، أنتوا كذا أنتوا كذا، ويحاول يلومه
هو. لا، هو كمان في عندهم قوانين أنهم ممكن يحبسوا مش عارف كم سنة في يعني.
خليك من هذا، إحنا الآن لو أتكلم على مجتمعنا، إحنا مجتمعنا تقريبا بنرجع للعرف القبلي أكثر ما بنرجع للقانون يعني. وتلاحظ انه دائما لما حد يروح يشتكي في قسم شرطه معين بيحاولوا نوعا ما يحلوا الموضوع وديا داخل قبل ما
ايوه يحاولوا انهم يخففوا أيوة. من الموضوع،
فهو صح. خلاص ما فيش داعي انك تطلع محكمه ونيابه وطول وعرض وقصه، شرك انهم الموضوع داخل وبعدين بيكبر الموضوع وسمعه و و و و و و فنلم الموضوع داخل. واذا شاف الموضوع قد وصل الى مرحله كبيره فبتلقى انه بيرجع الحل على الضحيه نفسها، انه اسكتي ولف الموضوع وخلاص احنا بنسكته، احنا بنخليه كذا، لكن انت خلاص لف الموضوع. حتى لو وصلت الى ضرر نفسي، حتى لو وصلت الى ضرر جسمي مثلا نتيجه الابتزاز، وصلت مثلا خلينا نقول حتى مثلا اذا وصلت الى علاقه محرمه مثلا نتيجه الابتزاز والاشياء هذه كلها، فبتلقى انه خلاص نلم الموضوع انتهى. يعني في الاخير بينجو من العقاب في كل الاحوال، او حتى اذا صار في عقاب معين بيكون راجع للوسطاء، ايش الذي بيشوفوه الذي مخارجه، وقد يوصلون يقولوا له تزوجها وخلاص
خلاص انتهى
وانتهى الموضوع.
اذا استاذ مختار بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل معك. إذا مستمعينا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وما نزال مكملين نقاشنا مع الأستاذ مختار. نرحب بك مجددا أستاذ مختار.
أهلا وسهلا فيك أستاذة.
الله يحييك. طبعا أنت تكلمت على التفاصيل كثيرة جدا وحابين نعرف منك إيش الفائدة، إيش اللي بيستفيد منه المبتدئ، يعني هو بيبتز ليش، إيش الأسباب الكثيرة اللي ممكن تكون يبتز فيها الضحية؟
شوفي الابتزاز بيعتمد على نوع العلاقة الفعلية. أنا أحيانا مثلا أكون مثلا شخص عندي مال كثير، فالمبتز بيستخدم الابتزاز حتى أنه يطلع له إيش مصاريف، أوكي أشتي 100,000 أشتي 200,000، بيعي لي ذهب، أشتي كذا أشتي كذا. قد يكون أحيانا بيوصل إلى مسألة شيء له مثلا علاقة بالأمور الجنسية مثلا أو الرغبات الذي خاصة فيه نفسه. أحيانا يكون المبتز أساسا عنده مشاكل مع الضحية نفسها أو مع أسرتها، فبيجي عن طريق البنت. خلينا نقول مثلا مشاكل مثلا لها فترة من الزمن وطويلة، ولنفترض مثلا على سبيل المثال قد تكون مثلا مشكلة مثلا خلينا نقول أسرية حصلت في زمان، فبيكبر والحقد موجود داخله ما خلص، فكيف أسوي؟
يعني
بنتقم في البنت بنات. تمام، ببدأ مثلا أقول لهم خلاص وقعوا لي على ورق كذا وأنا بمسح الذي عندي أو كذا، فقد تحصل يعني في الأخير في فوائد بيرجع لها نفسه هو نفسه. وأحيانا قد يكون انتقام، يعني مثلا قد يكون مثلا شخص تقدم لبنت رفضه لسبب ما،
فهو حاول ينتقم،
فبيدخل في الانتقام أكثر ما بيدخل في مسألة أنه يشتي مثلا فلوس أو يشتي شيء ثاني أو غيره. فكله بيرجع، هي في الأخير بتحسيها بترجع كأنها مرض نفسي أو حالة نفسية بالدرجة الأساسية. شعور أننا يعني إيش اللذة في شعور أننا أدمر شخص نفسيا،
صح؟
إلا لأنه أنا نفسي غير سوي نفسيا أساسا لهذا الموضوع. بغض النظر يعني في الأخير في طرق كثيرة لأن أحد يأخذ فلوس أقل شيء يسرقها، بس أنك تدمر حياة شخص نفسيا وتأثر على أسرته وحياته الاجتماعية مستقبله وتعليمه وتبني داخله عقاد.
نعم
بالضبط، فأحسي كذا إزاي كذا يعني بيجي لك أول حاجة قد تكون مرض نفسي في الشخص نفسه، والشيء الثاني قد بينظر لها من ناحية أطماع أو مشاكل سابقة بيحاول يستقضي أو ينتقم في البنت نفسها.
نعم. طيب أستاذ مختار، ما أبرز المنصات أو التطبيقات اللي يتم من خلالها استغلال الضحايا؟ هل فعلا الفتيات يعني بتخف بسهولة، أم الفتيات المستخدمة يعني التقنيات المستخدمة صارت متطورة جدا؟
شوفي بشكل عام أي مكان في تواجد إلكتروني هو مكان عرضة للابتزاز. طبعا هو فهم بيوصل للابتزاز انه بيوصل للمعلومات والخصوصية بدرجة اساسية اللي بيستخدمها كوسيلة ضغط او وسيلة ابتزاز. سواء كان على فيسبوك، كان على واتساب، تليجرام، ماسنجر، سناب شات، غيره. في الاخير ايش اللي بيحصل؟ هي مكان بيتم فيها التواصل، والتواصل هذا قد يبدأ بريء في بدايته، يعني مثل ما بنقول نبدأ بكلمة اخي واختي وبعدين نوصل إلى علاقة أكبر مبتدا. فتبدأ هنا تنبني إما علاقة ثقة بين الطرفين أو قد تنشأ قصة حب أو قد تنشأ كذا، وقد يكون المبتدا نفسه هو مستخدم هذه كباب أو كوسيلة للحصول على بيانات خصوصية معينة، على ضوءها يبدأ مرحلة الابتزاز نفسه. فمسألة قلت لك في شخص لو وثق بشخص آخر ممكن يبدأ يتكلم عن أسرار، يعني حتى مش شرط أن الابتزاز يكون بصور أو حتى ببيانات، قد يكون بأسرار. مثلا جالس أحكي لك أسراري،
أسرارك
تمام وأشياء كذا كذا، فبتكون هذه الأسرار لو انعرفت أو خرجت إلى الآخرين قد تعمل مشكلة أو قد تسبب خسارة معينة أو، فأبدأ أن أنا من خلالها أحاول أن إيش أبتزك بأشياء معينة. فمهما كانت حجم الثقة موجودة المفروض أنه ما يكونش إلى حد إن أنا أرسل أشياء قد تستخدم ضدي مستقبلا يعني.
طيب أكثر المنصات أو التطبيقات اللي دائما بتكون عرضة لهذا الموضوع بشكل أكبر
بالنسبة لنا، في اليمن واتساب وفيسبوك، لأنه أكثر انتشار لنا موجودين اليمنيين هم موجودين على منصتين هذه بشكل أكبر، في زي سناب شات وغيرها، بس الانستغرام كذا بس لا زالت محدودة في الاستخدام. أوكي منتشرة في دول أخرى بشكل أكبر، بس عندنا كمجتمع يمني أكثر تواجدنا كمنصات هو أعتقد ما فيش حد معه تلفون إلا مع واتساب ومع فيسبوك قد يكون مثلا بعضهم ما عندهش انستغرام، ما عندهش مثلا تويتر.
الانستغرام هذه الفتره ما شاء الله يعني
قد يكون، بقول لك بس انا اتكلم عن المجتمع اليمني نفسه، هو اكثر وجوده في الفيس، صح انه موجود على المنصات الاخرى بس نسبه الفيس والواتس هي اكثر بكثير، اكثر بكثير بالذات الواتساب. وابسط حاجه شوفي، حتى شوفي من الجوانب اللي بتشتغل في الموضوع هذا، احيانا المبتذل نفسه يبدا يحاول يعمل علاقات صداقه، تمام؟ قد يكون لسبب معين امشي وصلت في مرحله صداقه، وانه بدانا نرسل لبعض بعض الاشياء بنتكلم، فابدا مثلا من معرفتي عن حياتك او عن احتياجاتك ممكن انا ابدا اخترق جهازك. يعني مثلا نفترض ان واحده مثلا بتبحث عن عمل او عن وظيفه، انا ممكن ارسل لها رابط انه قدمي على هذه في وظيفه في الرابط الفلاني، قد يكون رابط هاكر يعني، في الاخير في اختراق معين او تحميل برنامج معين، مجرد أن ينزل البرنامج هذا قد يكون اما انه برنامج تجسس بحيث انه كل ما بتكتبيه او ترسليه في التلفون توصل نسخه منه، او بيسمح لي بالوصول ومراقبه الجهاز والتلفون نفسه واخذ سكرينات من الذين اشتيها. يعني مش شرط انه قد تكون في علاقه، يعني وهذه المشكله الفعليه، انه مش شرط تكون ببراءه، يعني في الاخير
ممكن تكون يعني ايوه ممكن يعني يهكر حد صفحتك ويحاول انه يبتزك باسرار بصور بتفاصيل رغم انه انت تكون بريء تماما.
بالضبط.
فالوعي عندنا للاسف خلاص، صور او حصلت مشكله اذا انت غلطانه مثل ما تكلمت في بدايه البرنامج.
بالضبط.
طيب أستاذ مختار، في اليمن طبعا ما يوجدش قانون خاص بالجرائم الإلكترونية حتى الآن، رغم تصاعد الحالات وتوثيق أكثر من 400 بلاغ. أنت متخيل يعني 400 بلاغ ابتزاز في عام 2022 فقط، وإحنا الآن أصبحنا 2025. طبعا مركز الإعلام الرقمي هو يعني رصد أنه 400 بلاغ ابتزاز إلكتروني. في ظل هذا الغياب القانوني كيف تتعامل الضحية؟ هل تلقى للشرطة أم أن الخوف من الفضيحة أكبر من رغبتها بالحماية؟
هنا شوفي، بنرجع لنفس النقطة السابقة، احنا تكلمنا قبل شوية لما ذكرنا نقطة معينة قلنا أنه إيش أحيانا الجهة نفسها هذه الذي بنشتكي لها مش قادرة تتعامل مع الموضوع باحترافية، يعني مش مؤهلة للتعامل مع المشكلة. الشيء الثاني، البنت بتحاول تداري الفضيحة مثل ما بنقول بأقل خسارة ممكنة حسب وجهة نظرها هي، إنه مش حد يعرف إيش بتسوي، فهو بيبدأ مثلاً حولي المبلغ الفلاني. طب حولت المبلغ الفلاني وبعدين؟
بعدين
كملت الفلوس، ما بقول لك هاتي، إيش بيضمنك إنه بيحذفها أساساً؟ حتى لو قال لك بحذفها، أو حتى مثلاً وراك إنه بيحذف مثلاً، صور لك فيديو إنه حذف، طب ما في نسخة ثانية ممكن موجودة، في نسخة ثالثة، في نسخة رابعة، فالخوف بيدفع أحيانا التصرفات قد تكون يعني طائشة شوية أو انهزامية، خلينا نقول إنها بتستسلم بتحاول تلوم الموضوع. وفي قصص وصلنا لها تقريبا، أعتقد كمان حصلت يمكن السنة الماضية بس وثقوها في الأخير تقريبا، بس مش متذكر تفاصيلها، بس تقريبا ابتزها بذهب تقريبا كمية كبيرة ومبالغ مالية بالسعودي وبالدولار، أعتقد تجاوزت 20-30 ألف دولار كإجمالي مبالغ غير الذهب. أوف. غير كذا حصلت إنه على كل شوية هاتي، كل شوية هاتي، كل شوية هاتي، فيعني حتى وصلت إلى مرحلة إنه انتشر في السوشيال ميديا هذا الموضوع، وصارت حتى نقطة تندر داخل هذا إنه عرفونا على هذه اللي معها الفلوس هذه كلها،
من هذه
من هذه اللي معها الفلوس كلها هذه يعني. فالبنت لو وصلت لجهة الثقة إن الدولة بتحميها أو الأهل بيحموها، مستحيل تتعرض لابتزاز خالص، مستحيل تتعرض لابتزاز خالص. يعني في الأخير حتى لو نقول كان في صور كبيرة جدا أو ممكن يحصل من وراها بلاوي، في الأول والأخير لو المبتز ما لقيش التفاعل هو بينشر بس من باب قد يكون، طبعا هنا بعد في نسبة كبيرة إنه ما يسويش حاجة، لأنه في الأخير هو له هدفنا الابتزاز مش قادر يحققه، فبالتالي أصبحت هذه المواد الذي عنده ما لهاش قيمة، إلا إذا كان في عنده نوع من الحالة النفسية نقول أو المرض النفسي إنه بنشره طز، تمام؟ ما عاد يهمناش،
حتى أحيانا ما يهمش نفسه يقول أنا كذا ميت. أيه. يعني حساس الوضع،
فلو انتشرت وهي مثلا المجتمع معطيها الأمان، تمام، فيكون زي حاجة ترند يوم يومين ثلاثة أيام ومات
وانتهى الموضوع
ومات وخلاص وكملوا الناس، يعني ما عاد فيش إلا بس قلت لك هذا، بيرجع انه هل فعلا بتحس بالامان انه حتى لو صارت هذه النقطه المجتمع بيحميها، المجتمع بيعذرها، بيعطيها التقدير، بيحاول انه يتفهم انها ضحية اكثر مما هي مذنبة يعني ولا لا. فعدم وجود هذا الاحساس او الشعور او الامان هو اللي بيخلينا تحاول تحل الموضوع بشخصيا ما. فقد يوصل فيما يقولها تعالي نلتقي للمكان الفلاني على اساس اعطيك يا سلمك وتسلميني يدا بيد، وقد يحصل وراء المكان هذا بلاوي اكبر يعني.
صح كلام. فهذه الاشياء لازم واحد ينتبه منها بشكل كبير على اساس انه الوحدة تحمي نفسها وتحاول تتصرف بشكل اسرع. طيب استاذ مختار، كيف يؤثر هذا الابتزاز على نفسية الفتاة؟ هل هنالك حالات انتهت بكوارث فعلا؟ وفاء، انسحاب من الدراسة، انهيار اجتماعي، انتحار، كل هذه التفاصيل.
طبعا شوفي، البنت اذا ما وصلت الى مرحلة انها تقدر تحمي نفسها فهي بتتحول تتخلص من نفسها بدرجة اساسية، على اساس حتى من باب تقول ايش، خليني اموت ارتاح، بيكون زي القناعة هذه يعني. فقلت لك يعني في قصص كثيرة، في بنات انتحرت فعليا، في بنات حاولت الانتحار ومثلا وفشلت، او نعم. مثلا لحقوها في اخر لحظة. في بنات حاولت تشرب سم، في بنات حاولت تنتقل الى مكان اخر يعني، وتلغي حياتها السابقة تماما يعني. في الاخير مثلا صار في شوشرة، صار في فضيحة داخل الحارة كذا، الاب نفسه، الاسرة مش قادرين يخرجوا للشارع، الكلام بيلاحقهم، سمعة بتكون على الاسرة، فبتلقى بيضطر انه ينتقل الى قد يكون محافظة ثانية، قد يروح الى دولة ثانية، قد يحاول انه يروح مكان ما حد يعرفه فيه، كأنه بيحاول يبدأ ايش من جديد. في نفس الوقت بتلاقي ان البنت داخل البيت نفسها، نظرات الملام، مسألة الشك فيها، في تصرفاتها، بتتقيد حياتها، ممنوع تدخلي، ممنوع تخرجي، ممنوع تلفون بيدك، ممنوع تدخلي النت. اذا والله انت في النت ساعة 10 في الليل، ايش معك لهذه الساعة في النت؟ ليش ما قد نمتش؟ ليش سهرانة؟ ايش في معك؟ من اتصل لك؟ من راح لعندك؟ كل شوية هاتي تلفونك، هاتي كذا. فبرضه بيشكل ضغط أسري داخل، حتى لو انحلت المشكلة بس بتظل عقدة الفضيحة أنها تتكرر مرة ثانية، أو الشك موجودة. خلاص ممنوع دراسة، ممنوع تروحي تشتغلي، جلسي في البيت، خلاص حتى ممنوع تروحي عند زميلتك، ممنوع تخرجي في بيت فلان، ممنوع تروحي مكان كذا.
هذا كله محاصرة حتى وإن ندمت يعني، وحصلت بالضبط كثير جدا من تفاصيل.
وحتى لو انحل الموضوع بعد القدر، فذلك لازم أنها تكون فعليا في أسرة داعمة، في وعي حول الموضوع، والموضوع هو اجتماعي أكثر مما هو ما هو جريمة نفسها في حد ذاتها، هو اجتماعي، إنه كيف بنتعامل كمجتمع مع المشكلة هذه.
زي الطفل لما بيغلط، كيف إنه إحنا نحاول نعلمه الصح من الغلط، بس بطريقة كويسة، بطريقة إنه يكسب الواحد نفسه بالأول والأخير. طيب رسالة أخيرة، إحنا طبعا بيكون معنا جزء آخر أستاذ مختار، أو بنتعرف أكثر عن التفاصيل وكيف إن إحنا نأمن حساباتنا، وتفاصيل جدا كويسة. ولكن قبل ما نختم معك الجزء الأول أستاذ مختار، حابة توجه لي رسالة لكل البنات اللي بيسمعونا، لكل الفتيات، للأسر، كيف ممكن إنهم يساندوا البنات والفتيات في حال أنهم حصل لهم ما حصل الكثير من الفتيات اللي سمعنا قصصهم قبل شوية، وكمان رسالتك للمبتزين اللي بيحاولوا أو ممكن يسمعونا سبحان الله العظيم في هذه الحلقات ويشوفوا فعلا من نصائحك اللي بتقدمها، إيش الرسائل اللي ممكن تقدمها؟
إذا بتكلم عن البنت، إيش اللي لازم تسويه؟ هي لازم تكون عندها حاجتين أساسيتين. أول شيء خصوصياتها زي تلفونه كذا، هذا ما ينزلش لعند أي حد نهائيا، تمام؟ حتى لو مثلا تحتاج انها تصلح تلفونها في اي مكان، برضه لا تثق في الاشخاص الذي في المحلات، تحاول انها تحل مشاكلها بنفسها، تمام؟ يعني في الاخير اغلب مشاكل التلفونات هو حمل برامج، غير نظام، غير كذا اشياء ممكن حد يتعلمها،
حتى انسخلي مسلسل يعني، هي أيوه. الاول
والاخير أيوه. حتى مثلا انسخلي مسلسل. الشيء الثاني مسألة كيف تأمن نفسها من عملية الاختراق، سواء بالتحقق بخطوتين مثلا، انها تفحص عمليات تسجيل الدخول،
بنعرف عليه بتفاصيل اكثر ان شاء الله بحلقه ثانيه يعني، هذا
باذن الله تمام، ممكن نطرح التفاصيل هذه بشكل اكثر، بحيث انها بتحاول تامن نوعها قدر الامكان من كل شيء.
بالنسبه للجانب النفسي، ايش اللي ممكن يعني تعطيها من دعم؟
شوف، من ناحيه الجانب النفسي هي في الاخير لازم تكون في بيئه، في بيئه تثق فيها بالدرجه الاولى يعني. في الأخير مهما كان عندها وعي، مهما كان عندها ثقة في نفسها، مهما كان إذا المجتمع اللي من حولها بيحاصرها، بيلومها دائما على الصح وعلى الخطأ،
لازم تلقى لحد يعني، لازم تلقى لحد
بالضبط. فلازم إنها اللي حولها كمان تبنى عندهم الثقافة نفسها، حتى هي نفسها ممكن تحاول توعي أهلها أنه إيش بين نسوي أنا أساساً، إيش بين أعمال، إيش كذا، بحيث أن يكونوا متابعين معها أولاً بأول. وصار في مشكلة معينة تحاول من أول لحظة في المشكلة هذه أنها تكلم أقرب الناس إليها إلى كذا، بحيث أنه في الأخير بيحاولوا يسندوا الناس اللي تشوف المشكلة من خارج بتشوفها بوعي أكبر من اللي في داخل المشكلة نفسها.
صحيح.
اللي داخل المشكلة بيكون عادة بيمشي للحلول بناء على الشعور اللي بيحصل فيه داخله، شعور الخوف مثلا بيدفعه إلى أنه يتخذ تصرف، بينما لو في شخص آخر من خارج المشكلة نفسها قد يكون أكثر حكمة في اتخاذ القرار. صحيح. أو في الرد نفسه. فلما يكون دائما في حد أقدر ألجأ له أو تقدر تلجأ له بيكون
الحلول أفضل.
بالضبط.
طيب، وبالنسبة للمبتزين واللي يمكن يسمعونه فيه.
بالنسبة للمبتزين في الأخير اللي نشي نقول أنه في الأخير اللي بتسوي في الأخير هو حرام أولا وأخيرا قبل كل شيء.
صحيح.
وإذا اليوم أنت بتسوي في بنات الناس بكرة ممكن يحصل فيها لك في الأخير، يعني الوازع الديني هو قبل كل شيء.
إذن الأستاذ مختار، كانت حلقة رائعة جدا، ذكرت فيها تفاصيل جدا رائعة، أشكرك وأشكر حضورك إن شاء الله، ونلتقي في الجزء الثاني بإذن الله.
بإذن الله تعالى، سعيد جدا بالمقابلة هذه.
وأنا أسعد. إذن مستمعنا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا الجزء من برنامج نون القوة، وعنواننا العنوان الابتزاز الإلكتروني. جدا كنا سعيدين، استمعنا للكثير من التفاصيل، استمعنا إلى قصص عابرة لقضايا مختلفة من خلال التقرير أيضا ومن ضيفنا الكريم، عرفنا كيف يبدأ الخطر وكيف يتسلل دون سابق إنذار، فلا شيء يعلن أن الخطر قادم، بل فجأة تتحول حياة الفتاة إلى سلسلة من التهديدات، الخوف والعجز، ولكن تبقى هنالك مساحة للأمل حين يبدأ الحديث ويكسر الصمت وتطرح الأسئلة. فالأمان لا يتحقق فقط بالقوانين، بل بالمجتمع الواعي والأصوات التي تقف مع الضحية لا ضدها. في الجزء الثاني في هذه الحلقة إن شاء الله سنبتعد عن الأرقام والتقارير، وسنقترب أكثر من الواقع من خلال قصة حقيقية لفتاة يمنية تعرضت للابتزاز وواجهت الكثير. إذن دمتم ودام الوطن بألف خير، انتظرونا في الجزء الثاني، إلى اللقاء.